بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في المسألة الأخيرة أن الإنسان لا يتصرف في المال المحتفظ بالحرام ببيع ونحوه، لا تصرف فيه بالإتلاف، لا تصرف أن باعه. قلنا أن البيع يكون فضوليا بالنسبة إلى المقدار المألوف للغير، بناء على ما هو صحيح كما تقدم من أن المال الحرام لا يخرج عن ملك مالكه بمجرد الاختلاط، بمجرد الاختلاط لا يخرج عن ملك مالكه، يكون المال قبل أداء الخمس مشتركا بين المالك وبين مالك الشنو حرام. فإذا تصرف في هذا المالك، مالك الحلال، تصرف في الجميع بالبيع، يعني باع ما يملكه شنو الغير، فيكون بيع فضوليا وليس ناسبا إلا بالإجازة ونحو الإجازة، يكون بيع فضولي وتقدم كيف يعالج ذلك. قلنا يعالج بأن يجيب من الحاكم الشرعي اللي هو ولي الغائب، ولي المجهول هو الذي يجيب، له حق الإجازة وله حق شنو الرد. فإن أجاز كما قلنا، فإن أجاز الخمس ينتقلين من المثمن إلى شنو؟ إلى الثمن اللي قبضه منه هذا البايع، ينتقل الخمس من المال المختلط المن إلى ثمنه بهذا البيع. وإن رد البيع ولم يمض البيع فحينئذ لا بد من دفعه المال الحرام المن إلى صاحبه، ويبقى هذا ثابت عليه، ثابت في ذمته، يجب عليه أداؤه. الآن ننبه على مطلب لم ننبه عليه سابقا في الدرس السابق، وهو أنه هذه مسألة كون البيع فضولي بالنسبة إلى حصة مقدار الحرام الذي يملكه الغير، هاي قيل بأنه يستثنى منها موردان. في هذين الموردين يمكن تصحيح البيع بلا توقف على إجازة الحاكم الشرعي. بشكل عام البيع فضولي يتوقف على إجازة المالك أو ولي المالك اللي هو الحاكم الشرعي، لكن في هذين الموردين يقال بأن يمكن تصحيح البيع من دون أن يتوقف على إجازة الحاكم الشرعي. واضح. المورد الأول اللي هو مبني كما قلنا على الرأي الصحيح في المسألة المشار إليها في الدرس السابق، وهي أن الخمس في المقام هل هو كالخمس في شهر الأقسام أو لا، هو خمس خاص وله تفسير خاص. لازم كان الخمس في المقام كالخمس في شهر الأقسام، هو أن المال الذي يتعلق به الخمس يشترك فيه منه المالك وأرباب الخمس، يشترك فيه المالك ومنه وأرباب الخمس. أما إذا قلنا كما هو الصحيح أن الخمس من نوع خاص، تطهير للمال، تصفية للمال عن المال، من المال الحلال عن ماذا؟ عن الحرام المختلط به، هنا لا يكون المال مشتركا كما قلنا بين المالك وبين أرباب الخمس إطلاقا، وإنما هو مشترك بين المالك وبين ماذا؟ وبين صاحب المال الحرام. بناء على هذا يأتي هذا الاستثناء، المورد الأول للاستثناء. فيقال بأن المستفاد من بعض الروايات المتقدم إليها الإشارة سابقا، إعطاء الولاية للمكلف في التصرف في هذا المال المجهول المالك الذي له مالك مجهول أعطاه التصرف، أعطاه الولاية له بالتصرف في هذا المال ببيع ونحوه، فيكون البيع بيع مجازا من قبل الإمام عليه السلام، لأن الإمام عليه السلام أعطى هذه الولاية لمن بيده المال المجهول المالك. وهذه الرواية هي صحيحة يونس المتقدمة مراراً الواردة في مجهول المالك، حيث قال له الإمام بعه وشنو وتصدق بثمنه، بعه وتصدق بثمنه، بعه وتصدق بثمنه، يعني لا يجب عليك أن تتصدق بنفس العين، وإنما يجوز بيع العين والتصدق بماذا؟ بثمنها. استفاد من هذه الرواية بعد إلغاء خصوصية المورد أن هناك ولاية للإنسان الذي بيده مجهول المالك له الولاية على التصرف فيه ببيعه وأمثال البيع، بل يتصدق بثمنه، يجب عليه أن يتصدق بماذا؟ بثمنه، لكن له الولاية على هذا البيع، فإذا صدر منه البيع يكون هذا البيع شنو صحيحا، ولا يتوقف على إجازة الحاكم الشرعي، لأن الإمام عليه السلام الذي يكون الحاكم الشرعي نائبا عنه في الحقيقة هو إجازة لمن بيده المال التصرف فيه بماذا؟ بالبيع. واضح. صحيح أن هذه الرواية صحيحة يونس المروية في الباب السابع من أبواب اللقطة الحديث الثاني، قرأناها مرارا. صحيح أن هذه الصحيحة واردة فيما إذا كان المال المجهول المالك هو تمام المال المبيع، هو يتحدث عن المال حصل عليه سافرنا نشر صاحبنا اللي كنا كان زميلنا في السفر نشر بعض الحوائج عندنا، هو راح لأهله احنا جينا بالطريق أثرنا على بعض ما يملكه معنا، قال دور عليه قال ما جاء ما يحصل عليه كذا، قال ذهب وتصدق بثمنه. فهي واردة فيما إذا كان المال المجهول المالك هو تمام المبيع. محل كلامنا لا، المال المجهول المالك هو شنو؟ هو بعض المبيع. صحيح هذا فرق، نعم الفرق ليس فارقا كما هو واضح، لا فرق في النتيجة، باع مالا مملوكا لشخص مجهول شنو؟ المالك. الإمام كما أعطى الولاية لهذا لمن بيده المال أن يبيع أن يكون المبيع تمام المال، أيضا أعطى له الولاية أن يكون المبيع جزء الشنو، لا فرق بينهما كما هو واضح. فحينئذ هذه الرواية تدل على جواز هذا البيع وأن هذا البيع ليس ضروريا ولا يتوقف على إجازة الشنو، إجازة المال، إجازة الحاكم الشرعي. هذا مورد. إذا بنحكي على هذا حينئذ هذا مو استثناء من القاعدة، هذا هو القاعدة رأيي، يعني كل مجهول مالك إذا وقع في يد الإنسان شنو جاز له شنو بيعه، ولا يتوقف بيعه على أخذ الإجازة من الحاكم الشرعي. إذا بنينا على هذا بعد هذا المقول ليس استثناء من القاعدة، بل هي القاعدة باعتبار هذه الصحيحة صحيحة يونس يستفاد منها ماذا؟ جواز بيع مجهول المالك، نعم بشرط التصدق بثمنه بلا إشكال، وهذا مو يبيعه وما يتصدق بثمنه، لا، يعني هذا التصدق الواجب عليه لا يجب عليه أن يتصدق بعين المال، بل يجوز تبديله بماذا؟ بالثمن، خصوصا إذا كان التصدق بالثمن أنفع للفقراء والمحتاجين من التصدق بعين المال. وهذه الرواية صحيحة ولا يبعد أن يستفاد منها ذلك. هذا المورد الأول. المورد الثاني، الاستثناء الثاني، نبني على الرأي الآخر، على الرأي الآخر في المثل اللي يقول بأن الخمس في المطعم هو كل خمس في سائر الأقسام، واضح، بمجرد الاختلاف أصحاب الخمس يكون لهم يكون شركاء في هذا المال بنسبة الخمس، بمجرد الاختلاف، شلون في سائر الأقسام بمجرد شق العنوان أرباب الخمس يكونوا شركاء في المال بنسبة الخمس، هنا أيضا بمجرد الاختلاف أرباب الخمس يكونوا شركاء في هذا المال بنسبة الخمس في المال المختلف. قبل دفع خمسه يكون مشتركا بين المالك وبين أرباب الخمس، لكن المالك مالك المال الحرام بعد شنو؟ ما له علاقة، بمجرد الاختلاف يقول أمسك. هذا الرأي الآخر. بناء على هذا الرأي قد يقال لأنه يمكن تصحيح البيع الصادر من مالك المال الحرام الحلال من دون حاجة إلى مراجعة حاكم شرعي، وذلك تمسكا بروايات التحليل التي سيأتي الكلام عنها مفصلا. رواية التحليل مفادها هو أن العلم عليهم السلام لمصالح وللتسهيل على الشيعة حللوا الأموال التي تعلق فيها حقهم عليهم السلام، حللوها علما، حللوها فيما إذا كان المشتري شنو مؤمنا شيعيا. المال الذي تعلق فيه الخمس تعلق فيه حقهم، إذا انتقل إلى الشيعي بيع نحوه هذا يكون شنو له حلال. رواية التحليل كثيرة تدل على حلية هذا المال وجواز التصرف شنو فيه، ولا يتوقع جواز التصرف في هذا المال حتى مراجعة الحاكم شنو الشرعي. حتى لو لم يجد الحاكم الشرعي روايات التحليل تدل على حلية هذا المال المال للشيعة للمشتري، لكن بشرط أن يكون إماميا شيعيا مؤمنا كما في الروايات، وهي روايات كثيرة. وتدل على التحليل، حينئذ يقال لأن هذا التحليل تحليل المال تمام المال المنتقل إلى المشتري إذا كان شيعيا، تحليل تمام المال يلازم امضاء البيع، يلازم صحة البيع، وإلا لو لم يكن البيع صحيحا لما انتقل تمام المال المال إلى المشتري، لأن المال كما نعرف ما هو المفروض مؤلف من قسمين، من خمس من العرض إلى آخر من خمس ومن شنو ومن مال مملوك للبايع. واضح. تحليل هذا المال يلازم ماذا؟ الالتزام بصحة هذا البيع ونفوذ هذا البيع، وإلا لم يكن له شنو حلالا. بالنتيجة نقدر نقول، نستطيع أن نقول هكذا، أن حلية المال المنتقل إلى المشتري إذا كان شيعيا لا يتوقف على إجازة الحاكم الشرعي، لا يتوقف على إجازة الحاكم الشرعي، وهذا يثبت أيضا في كل مال تعلق حقهم عليهم السلام به، فإنه إذا انتقل إلى الإنسان ببيع ونحوه وكان مؤمنا شيعيا عشريا حينئذ يحل له ذلك ما ولا يتوقع ذلك على إجابة الحاكم الشرعي. هذان موردان استثنيا أو ذكرا بعنوان الاستثناء من ماذا؟ من قولنا سابقا بأن البيعة بالنسبة إلى المقدار الخمس على الرأي الآخر أو مقدار ما يملكه الغير على الرأي الصحيح ويكون فضوليا يتوقف على إجابة الحاكم الشرعي. هذا تمام الكلام في المورد الخامس من الموارد التي يجب فيها الخمس، وهو المال الحلال المختلط بالحرام. فرغنا من هذا الحمد لله. الآن ندخل في القسم السادس أو المورد السادس الذي يجب فيه الخمس، وهو العرض التي اشتراها البني من مسلم. هذا هو المورد السادس الذي ذكر بأنه مما يجب فيه الخمس. هذا المورد وقع فيه خلاف كبير بين فقهائنا المتأخرين طبعا. انتبه جماعة من فقهائنا لثبوت الخمس فيه بمعناه المعروف. الخمس بمعناه المعروف كما هو ثابت في سائر الموارد ثابت. الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم يتعلق الخمس برطبة الأرض. خمس الأرض التي اشتراها يجب عليه دفعها إلى أرباب الخمس، وهذا هو المعنى المعروف في الخمس كما يتعلق بالغوص والكنز والغنيمة وبالفائدة. يتعلق بالعمل. جماعة آخرون من علمائنا أنكروا ذلك أو شككوا فيه. نتيجة واحدة، أنكروه بالمرة أو شككوا فيه. أصحاب القول الأول، أصحاب القول الأول يقولون أنه يشرك الخمس في رطبة الأرض يستندون إلى أمرين، يستندون إلى أمرين. الأمر الأول هو عبارة عن الروايات، روايات هناك روايتان إحداهما صحيحة بلا إشكال تدل على ذلك. من اشترى أرضا الذمي إذا اشترى أرضا المسلم فإن عليه حق، وهذه الروايات موجودة في الباب التاسع من أبواب ما يجري فيه الخمس، الحديث الأول والثاني. الرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيد الحذاء قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس. الرواية كما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، رواه الشيخ الصدوق أيضا في الفقيه بإسناده عن أبي عبيد الحذاء، ورواها أيضا المحقق في المعتبر عن الحسن بن محبوب نفس النص الموجود الذي ينقله الشيخ الطوسي. طبعا الاعتماد في سند الرواية على طريق الشيخ الطوسي فإنه طريق صحيح لا غبار عليه إطلاقا. سعد بن عبد طريق الشيخ لا سعد صحيح، سعد بن عبد الله لا صحيح واضح الصحة. أحمد بن محمد المقصود به كما هو في أمثال هذا السند ردت بين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكل منهما ثقة فلا وضر هذين. تردد إن كان هناك تردد، لأن أظهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن المحبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيد الحذاء كلهم ثقات منصوص على وثاقتهم، فلا مجال للتردد في سند الرواية. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية الشيخ المفيد في المقنعة، في المقنعة كتاب الفقيه، أرسل عن الصادق عليه السلام قال الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس. هذه مرسلة الشيخ المفيد في المقنعة. غير هاتين الروايتين لا يوجد مستند لهذا لوجوب الخمس في هذا الكتاب السادس من الروايات، من الروايات لا يوجد مسند غير هاتين الروايتين. هذا الدليل الأول. الدليل الآخر قد يستدل القول الأول أيضا بالإجماع. السيد الغني صرح بالإجماع، عبارته واضحة وصريحة بالإجماع. العلامة في المنتهى والتذكرة أيضا نسبه إلى علماء الإظهار، وهذا يقرب من الإجماع، ويقرب من الإجماع. هذا هو يعني الدليل الثاني، وما ما يمكن جعل دليل ثاني من قولي أول. الآن نتحدث عن الإجماع ثم نتحدث عن الروايات. أما الإجماع يلاحظ على الاستدلال به في المقام عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن هذا الحكم وهو وجوب الخمس في هذا المورد السادس ليس له ذكر في كلمات القدماء من الأصحاب مع تعرضهم لذكر الأقسام الأخرى التي يجب فيها الخمس فهم بشكل واضح جدا. القدماء من الأصحاب يعني قبل زمان الشيخ الطوسي، وهذا يعني مو فقط يلاحظ الإنسان من خلال التتبع، وإنما نص عليه علماؤنا كالعلامة رحمه الله ذكر في المختلف هذا النص، قال ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ولا المفيد ولا شلار ولا أبو الصلاح، لم يذكروا هذا وجوب الخمس في هذا القدر. لعل المفيد لم ينقل رأي وإنما نقل رواية، هذا ينقل الانتباه، نقل رواية سيدي كلام العلامة يقول أن يذكر هجن المفيد ما ذكر في المقنعة كشيء يجب فيه هجن الخمس. لعل أقدم من وصل إلينا أو من تعرض لهذه المسألة وظاهر كلامه وجوب الخمس في هذا الفصل السادس هو الشيخ الطوسي. والشيخ الطوسي قبل الشيخ الطوسي ما عندنا نص يدل على تعرض لهذه المسألة وإثبات وجوب الخمس في هذا الفصل السادس. الشيخ الطوسي إلى عبارات مختلفة في النهاية في المبسوط في الخلاف في النهاية والمبسوط ذكر عبارة ظاهرة في القول الأول تحت ظهورها الأولي في القول الأول لا يظهر أنه مثلا تام في النهاية هاي نص عبارة فقال والذمي إذا اشترى من مسلم أرضا وجد عليه فيها الخمس وجد عليه فيها الخمس. لا يفرق أصلا بين عبارة وجب عليه الخمس وبين وجب عليه فيها شنو الخمس. عبارة ثانية يمكن أن يقال أن ناظر القول الأول خمس يتعلق بالأرض برطبة الأرض سيكون الخمس السابق فيها كالخمس السابق في سائر الأقسام، أما وجد عليه الخمس إلى تفسير آخر يأتي بيانه. هذه العبارة اللي قلناها عن الشيخ الطوسي في النهاية هي نفس عبارة الشيخ المفيد المرسلين اللي أرسل الرواية في المقنعة، الرواية اللي نقلها الشيخ المفيد في المقنعة أيضا فيها عبارة فيها وجد عليه فيها شنو الخمس، بينما فإن عليه الخمس هي الموجودة في الرواية الصحيحة وهي رواية أبي عبيدة حذاء كما ذكرنا ما بها فيها فإن عليه شنو الخمس. إذن الملاحظة الأولى على الإجماع هو أنه كيف ندعي الإجماع والحال أن قدماء الأصحاب لم يتعرضوا لهذا الحكم أصلا مع تعرضهم كما قلنا لذكر الوجوب الخمس في سائر الأقسام. ألا يدل هذا على عدم إيمانهم بوجوب الخمس في ذلك؟ على الأقل على معنى من الالتزام ودعوى شنو الإجماع على من على وجوب الخمس في هذا القسم. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن إرادة الخمس بالمعنى المعروف كما يقال في القول الأول حتى من كلام الشيخ الطوسي غير واضحة مو فقط في كلام الشيخ الطوسي ومن تبعه اللي عبروا بهذا التعبير عبروا بتعبير شنو وجد فيها الخمس مو واضحة مو صريحة في إرادة الخمس بالمعنى المعهود وبالمعنى المعروف. الذي يحتمل في هاي العبارة الشيخ الطوسي، الذي يحتمل في هاي العبارة النهاية اللي قلناها والمبسوط أيضا شبيه عبارة النهاية، الذي يحتمل في هذه العبارة أن يراد بها معنى آخر، أن يراد بالخمس الواجب في الأرض التي يشتريها الدنيا المسلم الخمس في ناتج الأرض، حينما تكون أرضا شنو زراعية لها ناتج لها حاصل، الخمس يجب في ناتج هذه الأرض، وهذا خمس آخر لا علاقة له بالخمس المفقود عنه شنو في المقام الذمي. عندما يشتري الأرض، الأرض تكون كلها ملكا له، بناء على هذا الاحتمال. رأيت أنه عندما يزرعها يجب عليها أن يدفع الزكاة، يجب عليها أن يدفع العشر المسلم، أو يجب عليها أن يدفع العشر، يدفع الجل عشران، يعني في شنو الجل عشران؟ يعني خالص. كلنا نكون بين، نوضحها كل الأمور القرارات الموجودة. يجب عليه عشران، يعني يجب عليه فيها شنو الخمس. احتمال ان يكون المراد بالخمس هو الخمس في ناتج الارض وحاصل الارض، لا في نفس الارض ورقمة الارض، وهذا خمس اخر لا علاقة له بمحل الكلام. هذا احتمال في عبارة الشيخ الطوسي، وسيأتي ذكر الشواهد والبراهين المدعاة عليه. هذه الملاحظة الثانية. شو الملاحظة الثانية؟ أن إرادة الخمس بمعناه المعهود حتى في كلام الشيخ الطوسي وأتباعه هي ليست واضحة جدا، إذ يحتمل فيها إرادة المعنى آخر كما سيأتي. الملاحظة الثالثة على دعوة الإجماع في المقام والاستدلال به في المقام، هو أن يقال بأن هذا الإجماع على تقدير التنزل وتكوين وجوده والتنزل عن الملاحظات السابقة فهو إجماع مدركي. أربع كلمات مدركية على الأقل، ومدركه هذه الرواية الصحيحة المتقدم نقلها وهي صحيحة أبي عبيدة الله. ومن الواضح أن الإجماع المدركي لا يمكن الاستناد إليه. وبمراجعة بسيطة لكلمات العلماء الذين يتعرضون لهذه المسألة، احتمال المدركية جدا وارد في هذا الإجماع، يعني في من ذهب إلى وجوب الخمس بمعناه المعروف في هذه الرواية أو معناه المعروف، دائما يذكرون هذا الحكم ويتبعون ذلك بذكر صحيحة أبي عبيدة. احتمال المدركية قطعا موجود، إلا أن نقول بأننا نجزم بأن هذا الإجماع إجماع مدركي لا يمكن التعامل معه على أساس أنه إجماع تعبدي كاشف عن الدليل شرع الله واستند إلى هذا الدليل، والدليل قلنا الحمد لله فلا بد أن نتعامل مع هذا الدليل واضح ونلحظ هذا الدليل لنرى أنه داخل في إثبات الحكم أو لا. هذه ملاحظات تذكر على الاستدلال بالإجماع في المقام. وأما الروايات، الرواية كما هو واضح العمدة هو صحيحة أبي عبيدة الحذاء، العمدة صحيحة أبي عبيدة الحذاء. المرسلة اللي ذكرها الشيخ المفيد في المقنعة لا تصلح إلا للتأييد لأشكالها أولا، ولاحتمال أن تكون هي نفس الصحيحة شنو السابقة، بالرغم من أن الشيخ المفيد أرسلها عن الصادق عليه السلام، بينما الصحيحة مروية عن الإمام الباقر عليه السلام. سألت أبا جعفر الرواية الصحيحة، بينما الشيخ المفيد أرسلها عن الإمام الصادق. لكن يحتمل أن يكون هذا اشتباه، احتمال أن تكون الرواية واحدة موجود. على كل حال الرواية مرسلة لا يمكن الاستناد إليها، نعم هي تكون مؤيدة. إذا العمدة صحيحة أبي عبيدة الحذاء، كما قلنا أن هذه الصحيحة تامة بطريق الشيخ الطوسي بل هي في أعلى مراتب الصحة في الحقيقة، لأن كل الرواة الموجودين فيها كلهم منصوص على وثاقتهم، ولذلك الطعن في سند هذه الرواية كما نقل عن الشهيد الثاني نقله عنه صاحب الحداث والله ليس في محله، لأنه نقل عنه أنه تارة طعن عليها لأنها ضعيفة لا يمكن التعويل عليها، وعلى أساس هذا لم يلتزم بوجوب الخمس والسادس، لكن هذا ضعف الرواية جعل عليه، وفي مورد آخر صعد فيها لأنها موثقة، واضح، وكان الموثق ليس معتبرا عنده، وكلا الطعنين غير تام، كل منهما غير تام، واضح، أما الطعن بالضعف فهو غير تام، رواية صحيحة، على مراتب الصحة، كما نص على ذلك أحد المدارس في مقام مناقشة الشهيد، قال أن الرواية في أعلى مراتب الصحة. وإنما الكلام يقع في دلالة الرواية، هل يمكن أن نستفيد من هذه الرواية وجوب الخمس بالمعنى المعروف كما يقول به أصحاب القول الأول، أو لا يمكن ذلك كما يقول أصحاب القول الثاني؟ الكلام في الدلالة. هناك خلاف كما أشرنا في ذلك في دلالة هذه الرواية على وجوب الخمس بالمعنى المعروف في القسم السادس، استحسن في الدلالة بعض المتأخرين، من قبيل هذا نقول متأخرين جدا، من قبيل صاحب المدارك صاحب المعالم شيخ حسن في منطقة جمان، طبعا مثل معالم مصحلة خصص في دلالة الرواية على القول الأول، صاحب الحدائق أيضا شكك، صاحب مصباح الفقيه شكك، ومن تأخر عنهم كثير من كلهم طبعا كثير من تأخر عنهم وافقوا هؤلاء في التشكيك في دلالة الرواية على وجوب الخمس بالمعنى المحمود. احنا كان يحدثوا بشوية كلام صاحب المدارك وصاحب المعالم وصاحب الحدائق لعلهم يحدثوا بشوية، نقول ان التشكيك هذا لا يقتصر على هؤلاء كما هو يعني يذكر في بعض الكتب، هناك من هو اقدم منهم ايضا شك في ذلك، مثل مرتبه المحقق في المختبر له عباره واضحه في حمل الرواية على المعنى الآخر، المعنى الآخر في شنو واضح عندكم، شنو هو المعنى الآخر قلنا؟ أن المراد بالخمس هو يعني ضريبة على ناتج الأرض الزراعية، على ناتج الأرض الزراعية، الأرض الزراعية إذا أنتجت حمضة كانت عشرية يسموها الأرض العشرية، العشرية يعني شنو؟ يعني اللي تنتج حمضة وشور، ها؟ تنتج حمضة وشور هذا يتعلق بها الزكاة. يجب عليه فيها شنو؟ العشر، العشر يجب مين؟ في ناتج الأرض، وفي الأرض الذمي إذا اشترى أرضا عشرية من مسلم يضاعف عليه شنو؟ الضريبة، بدل ما يجب عليه دفع العشر يدفع شنو؟ عشرا، يعني يدفع الخام، هذا المقصود بالرواية، وهذا عندنا عن محله أباق المحقق في المعتبر هذه قال روى جماعة من الأصحاب أن الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم فإن عليه الخمس، ذكر ذلك ومن تابعهما الشيخ المفيد والشيخ الطوسي ورواه الحسن ابن محبوب، ثم ذكر الرواية أبي عبيدة حمداء بسندها، يقولنا صاحب الوسائل يذكر من طرف الرواية ما رواه المحقق، كان مقصودا في المعتبر، ورواه الحسن ابن محبوب إلى آخر السنة، وينقل الرواية أيضا، ثم بعد أن يكمل نقل الرواية يقول بلا فاصل وقال مالك يمنع الذمي من شراء أرض المسلم إذا كانت عشرية، يعني شنو؟ إذا كانت أرض زراعية فيها حاصل تتعلق به الزكاة، هذا المقصود. يمنع الذمي من شراء أرض المسلم إذا كانت عشرية، ليش يمنع؟ يقول لأنه يمنع من الزكاة. يعني إذا راحت ذمي بعد ما تجب عليه الزكاة، ذمي ما تجب عليه الزكاة، فهي حرام منين؟ من الزكاة. هذا رأيه، يمنع لأنه يمنع من الزكاة. فإن اشتروها أهل الذمة، اشتروها إلى أرض المسلم، نقدر نمنعهم. اشترى أرضا من مسلم ضعف عليهم العشر، فأخذ منهم الخمس، وهو قول أهل البصرة وأبي يوسف، ويروى عن عبيد الله بن الحسن العنبري. ثم يقول صاحب المعتبر المحقق: وظاهر هذه الأقوال يقتضي أن يكون مصرف الزكاة، يقتضي أن يكون كعبارة، إحنا ما نعتمد على النسخة الحجرية، النسخة الحجرية بها عبارة محذوفة، يعني فتحية كهنة بكلاه موجودة. وظاهر هذه الأقوال يقتضي أن يكون فراغ ذلك مصرف زكاة عندهم، لا مصرف خمس الغنيمة. وقال الشافعي وأحمد: يجوز بيعها من الذمي ولا خمس عليه ولا زكاة، يعني لا عشر ولا عشرين ولا زكاة، كما لو باع الصائمة من الذمي، كما لو باع الغنم الصائمة من الذمي، أيضا ليس فيه لا خمس ولا شنو ولا عشر، لأن الذمي لا يؤخذ منه، تؤخذ منه الزكاة. ثم يقول المحقق: والظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزراعة للمساكن، للمساكن. هذه العبارة يعني احتمال كبير جدا دل عليها، يعني ظاهر ظهور واضح في أن المقصود من الخمس. الرواية صحيحة، وفي كلمات الأصحاب هو الخمس، وهذا الخمس، الخمس المفروض كغريبة على حافل الأرض الزراعية. فهذا واضح، ليش؟ أنه ذكر النزاع بين العامة في أنه يجوز بيعها من الذمي أو لا، وإذا بيعت من الذمي يؤخذ منه العشر، يؤخذ منه عشران أو لا يؤخذ منه شيء. تعرض إلى هذا، كل هذا ذكره في سياق ماذا؟ في سياق نقل كلام الأصحاب، نقل كلام الأصحاب. ثم شنو؟ ثم ذكر هذا الخلاف الموجود بين العامة، ثم ذكر في كلام ذي كلامه وظاهر شنو؟ الأصحاب، ظاهر الأصحاب أن مصرفه مصرف الزكاة، هو مطرف الشنو، هو مطرف الخمس. ثم ذكر في ذي العبارة لأن ظاهر الأصحاب أن العشر من الأرض، والأرض شنو؟ زراعية، واضح من المساكين. هذا الكلام كله يجعل هذه العبارة صريحة في أن المحقق رضوان الله عليه يفهم أن الصحيحة هو أنها إشارة إلى الخمس بمعناه آخر، للخمس المعهود والمعروف حتى يثبت به القول الأول. بعدين نبحث في درجة أخرى، نجي إلى كلام من تقدم علينا على المعتبر، حتى نصل إلى كلام الشيخ التونسي نفسه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.